الحمد لله مكرمنا بنبيه ومصطفاه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبياه وعلى آلهم وصحبهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فإننا في ذكر أخبار نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انتهينا في ذكر أخبار بنته البتول فاطمة الزهراء رضي الله عنها إلى قرب وفاتها التي ما بعدت عن وفاة أبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد سبق معنا ذكر ما كان من مسارة النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عند وفاته وبكائها، ثم مسارته لها وضحكها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ولما اشتد بأبيها الكرب عند خروج روحه الشريفة قالت: وكرباه يا أبتاه. فالتفت صلى الله عليه وسلم قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. فلما قبضت روحه الشريفة ندبته السيدة فاطمة عليها رضوان الله وقالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الخلد ماواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم إنه بعد أن جهزه الصحابة وقبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقيت سيدنا علي فقالت: دفنتم رسول الله؟ قال: نعم. قال: طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ قال: والله ما كان إلا أمر لا بد منه. وخرجت تريد قبر أبيها ولقيت أنس بن مالك الذي كان طويل السنوات في بيت أبيها وبيوت أبيها يخدم عليها الرضوان. قالت: أنس، دفنتم رسول الله؟ قال: نعم يا بنت محمد. قال: طابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ فاندهش سيدنا أنس قال: والله لو كنت في حالي هذه ما قدرت، ولكن يا بنت رسول الله أمر أراده الله فغيبنا عن حسنا حتى فعلنا ما يجب أن يصنع. فذهبت وجاءت إلى القبر الشريف وأخذت تربة من قبر أبيها تشمها وتقول: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا. وقالت: الآن انقطع الوحي ولا يأتينا جبريل، تعني بالوحي، إلى غير ما ندبت به أباها صلى الله عليه وسلم. وقد بشرها أنها أول أهل بيت لحوقا به، وكانت وفاته في ربيع، فمضى ربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب شعبان ولم يمت أحد من أهل البيت الطاهر. فلما كان في رمضان ماتت السيدة فاطمة، فكان أول من لحق بالمصطفى من أهل بيته. وتقول عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فتوفيت وهي ابنة 29 سنة. عليها الرضوان في ليلة الثلاثاء لثلاث خلونا من شهر رمضان في سنة 11 من الهجرة. الله الله. وهكذا جاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل وابن سعد أن أم سلمة عليها رضوان الله أم المؤمنين قالت اشتكت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرضتها، مرضها الذي توفيت فيه. قالت فأصبحت يوم كأمثل ما كانت قط في يوم عليه، فيها النشاط والأثر العافية. قالت وخرج علي لبعض حاجته، فقالت فاطمة يا أمتاه، أو يا أمه، تقصد أم المؤمنين أم سلمة، اسكبي لي ماء غسلا. فسكبت لها ماء، فقامت فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل. ثم قالت هاتي ثيابي الجدد. قالت فأعطيتها. قالت فلبستها ثم جاءت إلى المنزل الذي كانت فيه في غرفة، فقالت قدم الفراش إلى وسط البيت. قالت فقدمته. قالت فاضطجعت واستقبلت القبلة، وضعت يدها تحت خدها، قالت يا أمه إني مقبوضة الآن، وإنما اغتسلت استعدادا للقاء الله. قالت فقبضت في لحظتها. فجاء سيدنا علي تقول فأخبرته، ثم جاء في بعض الروايات أن سيدنا علي اكتفى بغسلها لنفسه، وبعض أنه غسلها بنفسه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكانت قد قالت لأسمى بنت عميس إني استقبحت ما يصنع بالنساء، يعني هيئة خروجهم في الجنائز، يطرح على المرأة ثوب. قالت فيصفها، يعني يعرف جرى الرجال نحيفة وسمينة وطويلة وقصيرة، ما أعجبها هذا. قالت إني استقبحت هذا، لما تربت على الحياة، تربت على أدب، ورثت من أبيها محبة الستر والحشمة. الله. ميتة ما تريد أن يوصف حجمها، ها؟ ثوب فوق الكفن يصف حجمها، يعرفون صغيرة طويلة قصيرة سمينة نحيفة. قالت استقبحت هذا. قالت لها أسمى يا بنت رسول الله، ألا أريك شيء رأيته بأرض الحبشة يصنعونه بالنساء في الجنائز؟ قالت ماذا؟ دعت بجرائد رطبة، حنتها وركبتها على بعض، وحط الثوب من فوق، فوق الجرائد، والميت يكون تحت. فقالت السيدة فاطمة ما أحسن هذا وأجمل. تمام، تعرف به المرأة من الرجال، تتميز عن الرجال ولا يرونها. الله أكبر. فإذا أنا مت فاصنعي لي به مثل هذا. فكانت أول من ستر نعشها من الناس في المدينة المنورة. تبعها بعد ذلك ماتت زينب أم المؤمنين، فأوصت بذلك، فعمل بها ذلك، فانتشر بعد ذلك أنهم يخرجون والجنازة مغطاة ما يرى حجم الميتة. لا إله إلا الله. وهكذا كان شأن سيدتنا فاطمة عليها رضوان الله تعالى. وجاء في رواية أنها أمرت عليا أن يحضر لها الماء فاغتسلت، ثم بعد أن غسلها سيدنا علي صلوا عليها، فأمر العباس بن عبد المطلب أن يتقدم للصلاة عليها، فصلى عليها عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم أبيها العباس بن عبد المطلب عليه رضوان الله. وخرج بها سيدنا علي إلى البقيع في الليل فقبرها في موضعها المعروف فيه. نزل إلى قبرها سيدنا العباس عم أبيها وسيدنا علي زوجها والفضل بن العباس ليلحدوها في قبرها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ولما حضرت الوفاة سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه قال ادفنوني في المقبرة إلى جنب أمي، فدفن في المقبرة إلى جنب فاطمة عليها الرضوان. ثم لما توفي العباس بن عبد المطلب قبروه هناك أيضا قبل الحسن، يعني قريبا من المكان قبر العباس بن عبد المطلب ثم قبر الحسن، ثم مات علي زين العابدين فقبر بجانب قبر الحسن، ثم مات محمد الباقر فقبر بجانب زين العابدين، ثم مات سيدنا جعفر الصادق فقبر بجانبه. فكان المكان ينسب لأهل البيت، وفيه هؤلاء قبر سيدتنا فاطمة وسيدنا العباس بن عبد المطلب وسيدنا الحسن وسيدنا علي زين العابدين وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق عليهم رضوان الله. ثم بجانبه قبور الثلاث بنات النبي أخوات فاطمة قريبا منه، هي سيدتنا رقية وأم كلثوم وزينب عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. ثم بعد قليل يأتي قبور أمهات المؤمنين التي قبرنا في البقيع ومنهن تسع عليهن رضوان الله تبارك وتعالى، منهن من توفيت في عهد صلى الله عليه وسلم زينب ابنة قزيمة، ثم البقية توفين بعد وفاته، إلا أن سيدتنا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث ماتت بمكة وقبرت بالمكان الذي دخلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيام زفافها، ومحلها أيضا خارج مكة معروف الآن. وهكذا كان شان وفاة هذه السيدة الكريمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وكان مرور حياتها في خدمة أبيها بعد أمها عليها الرضوان، حتى حازت البشارة أنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء هذه الأمة، وأنها أول أهل بيته لحوقا به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانها أن لم تبقى بعده في الدنيا إلا هذه الستة الأشهر، ومع ذلك كان يقول سيدنا جعفر الصادق أنها لم يطب لها أن تجتمع ضاحكة بعد وفاة أبيها حتى لحقت به رضي الله تبارك وتعالى عنها. نموذج من حياة المرأة الصالحة المنيبة المستقبلة لأحداث الحياة بالمقتضى العقل والدين على وجه الكمال الإنساني من أثر تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وأحيا الله في بيوتنا سر ذلك الاتصال بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك فينا من الخيرات الكثيرة صلوات ربي وسلامه عليه، وما تفضل به علينا من الإيمان زادنا الله إيمانا في كل نفس حتى نبلغ الذروة في اليقين و نتصل بسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء في أخبارها عليها رضوان الله تعالى بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، ثم جاء بعدد من الروايات التي يعضد بعضها بعضا، فهي في رواية الحاكم ورواية تمام والطبراني عن علي وأبو بكر الشافعي عن أبي هريرة، وتمام عن أبي أيوب، وأبو الحسين بن بشران، والخطيب عن عائشة، والأزدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، أسانيد متعددة يقوي بعضها بعضا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أيها الناس، في لفظ: يا أهل الجمع، غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تجوز فاطمة بنت محمد إلى الجنة، في لفظ: حتى تمر على الصراط. قال: فتمر وعليها ربطتان خضراوان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيؤمر أهل الجمع بتنكيس رؤوسهم وغض أبصارهم إكراما لمرور فاطمة على الصراط إلى الجنة، وسعادة من يلحق بذلك المرور أو يتصل بذلك العبور من خواص أهل الصدق والمحبة وأهل صحة النسبة إليها عليها رضوان الله تبارك وتعالى. الله يكرمنا وإياكم بالثبات عند المرور على الصراط، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد صح أيضا في الحديث أنه دخل عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام إلى بيت فاطمة ومعه خادم سيدنا أنس، فلما أقبل إذا بسيدنا الحسين يقول: اسقني يا جد. قال: وكان علي عليه السلام نائما في جانب البيت. قال: فنظر صلى الله عليه وسلم إلى شاة عندهم في الجانب، فقام وأخذ إناء ونفض ضرع الشاة وحلبها بيده الكريمة وليسقي الحسين لما استسقاه. فلما أكمل الحلبة اعترض الحسن فنحاه وسقى الحسين أولا، فنظرت السيدة فاطمة قالت: هو أحب إليه؟ قال: لا، ولكنه استسقاني أولا، هذا الطلب أول، نعطيه للطلب بعدين نسقي الثاني. ففيه المحافظة على الآداب والترتيب حتى في سقي الأطفال. وهكذا أقام صلى الله عليه وسلم السنن والآداب. فسيدنا أنس ينظر يتعجب، فالتفت إليه قال: يا أنس، إني وهذان وأمهما وذاك النائم في مكان واحد يوم القيامة، في مكان واحد يوم القيامة، قربنا الله من ذلك المكان وأنعم به وأكرم وأجل به. الله أكبر. وهكذا بقي من أولاد نبينا صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم آخر أولاد ولادة، وتوفي في حياة أبيه. إبراهيم جاء من ماريا القبطية التي أرسلها إليه المقوقس من مصر، فوصلت ومعهم أيضا ما أرسله، ومن جملة ذلك أرسل بعض الأطباء، فردهم صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لم نشبع. يعني ومن يفعل ذلك ما يحتاج إلى أطباء، يحتاج إلى أطباء. وقبل منه بقية الهدايا، ومن جملتهم ماريا بنت شمعون القبطية عليها رضوان الله تعالى، فعرض عليها الإسلام فأسلمت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تسراها ماريا بنت شمعون، حملت من النبي صلى الله عليه وسلم بسيدنا إبراهيم، أنزلها صلى الله عليه وسلم على أم سلمة، لأنها لما حملت ثارت بحكم البشرية والغيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفوس أمهات المؤمنين، ما أحد منهن ولدت له إلا سيدتنا خديجة، توفيت قبل أن يتزوجها ولا، فلما حملت الجارية منه جاءتهن الغيرة، فأخرجها صلى الله عليه وسلم إلى مكان بعيد في المدينة المنورة تسكن فيه، فذهب بها إلى مكان له بالعالية من عوالي المدينة المنورة، فكانت فيه فكان يأتيها إلى هناك، كانت حسنة الدين، ولما ولدت إبراهيم عق عنه صلى الله عليه وسلم بشاه في اليوم السابع وسماه إبراهيم وحلق راسه وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين صلى الله عليه وسلم وأمر بشعره فدفن، وهكذا كلما يخرج الإنسان من شعوره من أظفار ينبغي أن يدفنها، وإذا كان في مكان طيب أو حيث يقبر الصالحون فذلك أفضل، فإن هذه الأجزاء التي نفارقها من أجسادنا ترجع إلينا بعد الحشر لتؤدي واجبها في الشهادة لنا أو علينا، فتكون بجانبنا، معنا ما قطعنا من الأظافر وما قطعنا من الشعور بعد الحشر تجيء، كل ما قطع من الإنسان بجانبه يمشي معه أظافره وشعوره الذي قد خرجها في حياته من أجل تؤدي ما عليها من واجب الشهادة أيام كانت في جسده، ماذا عمل وماذا كان منه، وهكذا إنما تفضح الشعور والجلود والأعضاء من كابر وعاند أراد أن يكذب فتفضحهم والعياذ بالله تعالى. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشعر سيدنا إبراهيم أن يدفن، وهكذا ولدتها سلمى مولاة عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجاء جبريل بعد ولادته إلى رسول الله كما روى ابن سعد عن سيدنا أنس فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم، السلام عليك، فكناه به كناه بأبي، فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم. وهكذا جاء في رواية الإمام أحمد وهو في صحيح الإمام مسلم وعند ابن سعد كذلك، يقول خرج علينا صلى الله عليه وسلم حين أصبح قال إنه ولد لي في الليلة ولد وإني سميته باسم أبي إبراهيم، واسم أبي إبراهيم، وفيه أنه ينبغي أن نطلب الأسماء الطيبة الصالحة من أسماء الآباء الصالحين والأنبياء والأولياء، ما نروح ندور لأبنائنا وبناتنا اسم مقلوب ولا مشقلب ولا مقلب، وإلا نجيب اسم واحد لاعب ولا مصارع، بغيت ولدك لاعب ولا مصارع ولا يحشر معه هذاك، أنت مجنون، اختر اسم نبي اختر اسم ولي. قال إلا أوحوا إلى أذهانهم وعقولهم في أسماء خفيفة الدم ولا عصرية، ما يعجبوا اسم محمد ولا أحمد ولا موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا ما تبغى، يجيب له شيء من الكلمان دي اللي ما بعضها لها معنى بعضها ما لها معنى، وبعضها اسم خبيث واسم ساقط وبعضها اسم حابط وفرحان مغتر بها، مدري إيش عملوا في عقله ضيع عليه حسه وإدراكه. إن من حق الأبناء أن نحسن تسميتهم فإنهم يدعون يوم القيامة بأسمائهم، فلا يدعى باسم واحد يدعى شقي وكافر وفاجر وخبيث وبعيد، يدعى بنفس الاسم، هات لك اسم من أسماء الصالحين وأسماء الأخيار فسمي به ابنك. قال النبي وإني سميته باسم أبي إبراهيم. وهكذا كان عقيقته عنه عق عنه بكبشين عليه الصلاة والسلام، وكان هذه التسمية في يوم ميلاده، وقيل في اليوم السابع من ولادته سماه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم تنافست نساء الأنصار أيتهن ترضعه، ها، وأحبب أن يفرغ ماريا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعه صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر بن زيد من بني النجار، زوجها البراء بن أوس بن خالد فمن بني النجار أيضا، فكانت ترضعه، وكان يكون عند أبوي في بني النجار، أبو من الرضاع، أبوه وأمه من الرضاع. ويأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بردة يقيل عندها وقت القيلولة في الضحى، ويؤتى بإبراهيم عليه السلام، وأعطى أم بردة قطعة من نخل، وجاء أنه لما ولد، وجاء بعض الصحابة يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبره بولادة أنه جاله مولود، فأعطاه عبدا أو إكراما له على بشارته له بالولد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم دفع سيدنا إبراهيم إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة، كان يستعمل الدباغة والحداد ينفخ في الكير، فقد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يرى ولده إلى عند أبي سيف هذا، وهو ينفخ بكيره، امتلأ البيت دخانا. قال فأسرعت في المشي بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهيت إلى أبي سيف، قلت يا أبا سيف أمسك من حقك، هذا رسول الله مقبل ويدخل عندك في البيت والبيت مليان دخان من حقك الكير. قال فأسرعت في المشي بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهيت إلى أبي سيف، قلت أمسك، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إلي وقال ما شاء الله، أن يقول كان يدعو له ويأتي ويقبله ويصبر على الدخان وعلى غيره من كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قالوا، يقول بعض الصحابة، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة، فكان يأتي ونجي معه يدخل البيت إنه لا يدخن، كان ضيره هذا أبو مرضعته قينا، فأخياخذه فيقبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. ثم كان في يوم الثلاثاء في عشر من ربيع الأول في العام العاشر من الهجرة توفي إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن أشهر. لا إله إلا الله. يقول سيدنا أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى النخل الذي فيه إبراهيم عليه السلام، قال فدخل وإبراهيم يجود بنفسه فوضعه في حجره، فلما مات ذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له عبد الرحمن بن عوف تبكي يا رسول الله، أولم تنهى عن البكاء؟ قال إنما نهيت عن النوح وعن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة له ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجه وشق جيب ورنة شيطان. هذا الذي حرم. في رواية إنما نهيت عن النياحة وأن يندب الميت بما ليس فيه، ثم قال وإنما هذه رحمة ومن لا يرحم لا يرحم. الله أكبر. ولولا أنه أجل معدود ووقت معلوم ووعد صادق وأنها سبيل مأتية وأن آخرنا استلحق أولنا لحزننا عليك حزنا أشد من هذا، وإن بك يا إبراهيم لمحزونون تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب. في الرواية جاء يقول لما رأى الصبي تقعقع نفسه أشرف على الموت فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب، والله يا إبراهيم إن بك لمحزونون. جاء في رواية مسلم عن أنس وفي رواية الطبراني عن أبي أمامة يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه، أي والله إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ولولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخر منا يتبع الأول لوجدنا عليك يا إبراهيم وجدا أشد من هذا، رضي الله تعالى عنه. ولما رأى سيدنا أسامة النبي صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم، صرخ سيدنا أسامة فنهاه صلى الله عليه وسلم زجره، قال لي لرأيتك بكيت يا رسول الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان. البكاء ما تصيح، ما ترفع صوتك، ما تصرخ، دمع العين مسموح به في الشريعة. الله ولا إله إلا الله. ويقول سيدنا جابر بن عبد الله: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فانطلق بي إلى النخل الذي فيه إبراهيم، فوضعه في حجره وهو جود بنفسه، فذرفت عيناه، فقلت له: أتبكي يا رسول الله؟ قال: إنما نهيت عن النوح عن صوتين أحمقين فجرين. وهكذا جاءت الأخبار في وفاة سيدنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. وجاء في رواية الإمام أحمد وابن سعد أنه عليه الصلاة والسلام صلى على ابن سيدنا إبراهيم في المقاعد، عن محل موضع الجنائز من البقيع، وكبر عليه أربعة وهكذا. وكان على شفير قبر ابنه فرأى فرجة في اللحد، فناول الحفار مدرة وحطها، قال: إنها لا تضر ولا تنفع ولكنها تقر عين الحي. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بإصبعه القبر على ابنه إبراهيم، ويقول: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. ولما دفنه قال: هل من أحد يأتي بقربة؟ فقام رجل من الأنصار أتى بقربة ماء ورشها على قبر إبراهيم، فكان رش الماء على قبر الميت بعد دفنه من السنة، ويرش على القبور التي حواليه. الله أكبر. في ذاك اليوم الذي مات فيه سيدنا إبراهيم انكسفت الشمس. الله الله. وعند دفنه له قد غسله سيدنا الفضيل ابن عباس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر معه والعباس، ثم حمل، يقول: فرأيته صلى الله عليه وسلم على شفير القبر والعباس جالس إلى جنبه، ونزل في حفرته الفضل بن عباس وأسامة بن زيد، وأنا أبكي عند قبري ما أرفع صوتي، قال: ما ينهاني أحد. خسفت الشمس في ذلك اليوم، فالناس قالوا: خسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تخسف لموت أحد ولا لحياته، وإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. فأمر عند كسوف الشمس وكسوف القمر بالاستغفار وتجديد التوبة والاغتسال والصدقة والصلاة المعروفة صلاة الخسوف وصلاة الكسوف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن له مرضعا في الجنة. وفيه أن الأطفال يربون في البرزخ ويكون لهم من يتولاهم بأمر الله تبارك وتعالى. يقول: ولو عاش لكان صديقا، ولو عاش لعتقت أخواله القبط وما استرق قبطه. وهكذا تأتي لنا أخبار أولاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء توصيته عليه الصلاة والسلام بأخوال إبراهيم من الأقباط أهل مصر، وروى بن سعد عن الزهري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا ملكتم القبط فأحسنوا إليهم، فإن لهم ذمة وإن لهم رحمة. وجاء عن أبي بن كعب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. وجاء في رواية الطبراني عن أم سلمة قالت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في قبط مصر، فإنكم مستظهرون عليهم فيكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله، أي يخرج منهم مجاهدون كثير في سبيل الله تعالى، كما خرج منهم كثير من أهل العلم ومن أهل المعرفة ومن أهل العبادة والولاية. وهكذا رعايته صلى الله عليه وسلم للحقوق ولو من بعيد. الله أكبر. ولم يزل على ذلك الحال عليه الصلاة والسلام. ونحن بعد ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله نعرج على ذكر بعض أخبار خلفائه وقرابته إن شاء الله تعالى فيما بقي معنا من هذه الفترة لهذه الدورة. أكرمنا الله بنبرة ورقانا مراقي أهل قربه مع عباده الخيرة والصالحين البررة. اللهم أكرمنا بمرافقة نبيك وآله وصحابته في دار الكرامة. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. نسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.